أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام في علامات الحقيقة والمجاز. بعد أن تقدم من المصنف بيان حقيقة الوضع وأقسام الوضع، يشرع الآن في بيان أمارات الوضع ومثبتاته في حال عدم العلم. فيقول: تارة الإنسان يعلم بالوضع وأنه من أهل اللغة، فيعلم أن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى إن كان مستندا إلى القرينة فهو مجاز، وإلا فهو حقيقي، استعمال حقيقي. وتارة لا يعلم، لا يعلم بأصل اللغة، بوضع اللغة لا يعلم أن هذا اللفظ في ذلك المعنى مجاز أو حقيقة. وقد ذكر الأصوليون أن هناك علامات عليكم السلام تميز الحقيقة من المجاز. المشهور يعني ذكروا أن هناك ثلاث علامات، وهي التبادر وصحة الحمل والاضطراب. الكلام الآن في العلامة الأولى وهو التبادر. فنقول المقصود من التبادر هو انسباق الذهن إلى معنى معين، أو انسباق معنى معين إلى الذهن عند سماع اللفظ، بحيث يكون هذا الانسباق مستفادا من حاق اللفظ مجردا عن القرينة. فإذا مقصودهم بالتبادل هو هذا المعنى، أن يسبق إلى الذهن معنى معين مستند إلى نفس اللفظ وليس إلى القرينة. فهذا الانسباق يدل عندهم علامة على أن المعنى الذي سبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. فإذا التبادر هو هذا انسباق المعنى إلى الذهن الناشئ من حاق اللفظ، من نفس اللفظ، وليس مستندا إلى القرينة. والدليل على علامية التبادر على أن التبادر علامة على الحقيقة هو أن التبادر حدث لا بد له من سبب ولا بد له من علة. علة هذا التبادر وهذا الانسباق لا تخلو من فرض أحد أمور ثلاثة. الأول أن تكون العلة هي العلقة الذاتية المعبر عنها بالدلالة العقلية. وقد قلنا أن هذا باطل، لأنه تكلمنا في حقيقة الوضع. أن العلقة هي العلقة الوضعية وليست العلقة الذاتية في باب الألفاظ. العلة الثانية المفروضة أن تكون هي القرينة، يعني أن القرينة هي علة انسباق الذهن إلى معنى واحد. وهذه العلة خارج عن محل الكلام، لأن احنا نفترض أن الانسباق ناشئ من حاق اللفظ مجردا عن القرينة، فهذا خارج أفضل. العلة الثالثة هو العلقة الوضعية، أن العلقة الوضعية هي منشأ التبادر وسبب هذا التبادر وعلة التبادر. طبعا بعد أن تبين عدم علية الأول والثاني حصر الأمر بالثالث، فنقول أن علامية التبادر أن التبادر علته هو العلقة الوضعية. فإذا بينا المقصود من التبادر وقلنا هو انسباق المعنى إلى الذهن الناشئ من حاق اللفظ ومن نفس اللفظ مجرد عن القرينة، وقلنا أن الدليل على علامية التبادر هو العلقة الوضعية، لأن التبادر لا بد له من علة وليس هو العلقة الذاتية ولا القرينة الحالية أو المقالية. فتحصل الأمر في أن علة التبادر هو العلقة الوضعية. فإذا يحصل العلم بأن هذا اللفظ في ذلك المعنى على نحو الحقيقة وليس المجاز من التبادر، وعلة التبادر هو العلقة الوضعية. في المقام اعتراض مشهور بين الأصوليين، وهو لزوم الدور المخالف، يعني اعتراض على علامية التبادر أن التبادر علامة على الحق. ذكره المحقق صاحب الكفاية وتبعه متأخر الأصوليين في نفس البيان. قالوا أنه التبادر بهذا المعنى يلزم منه الدور المخالف. بيان الدور: أن طبعا هذا التبادر منشأه هو العلقة الوضعية، يعني منشأه هو العلم بالوضع. هذا التبادر منشأه العلم بالوضع، نفس الوضع ليس إلا الوضع بنفسه ليس إلا ما لم يحصل العلم بالوضع. لذلك الجاهل باللغة لا يحصل عنده تبادر. إذن منشأ التبادر هو العلم بالوضع، والتبادر فمن العلم بالوضع يحصل التبادر، والتبادر ينشأ منه العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة وليس المجاز. وهذا من توقف الشيء على نفسه، يعني أن العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع. وهل هذا إلا توقف الشيء على نفسه؟ وهو معنى الدور المخالف، هو هذا معنى الدور المخالف. لاحظ احنا ماذا نقول؟ نحن نقول من التبادر نعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة. نتيجة التبادل هذا أنه يحصل عندنا العلم من التبادل، يحصل عندنا العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة. فهذا مسلم. فإذا العلم بالوضع بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة، هذا العلم بالوضع متوقف على ماذا؟ على التبادل. هذا واضح. يقول ثم التبادل علته ما هو؟ أصلا هو التبادل علته العلم بالوضع وليس الوضع بنفسه، لأن لو كان الوضع بنفسه علة للتبادل، يعني حتى الجاهل باللغة يحصل عنده تبادل، وهذا خلاف الوجدان. الجاهل باللغة لا يحصل عنده تبادل. الآن الرجل الأعجمي مثلا لا يحصل عنده تبادل بالنسبة للغة العربية. فإذا الوضع بنفسه ليس علة للتبادل، وإنما علة التبادل هو العلم بالوضع. فتركيز الاعتراض على هذا أنه صحيح أن العلم بأن هذا اللفظ موضوع بهذا المعنى، هذا علم بالوضع. هذا العلم بالوضع ناشئ من أي شيء؟ ناشئ من التبادل. تحدي الآن معدوم. المشكلة أن التبادل حادث لا بد له من محدث، لا بد له من سبب، لا بد له من علة. فعلة التبادل ما هو؟ فنقول علة التبادل إذا كان هو الوضع فهذا لا يمكن، لأن معنى ذلك لازمه أن يحصل التبادل عند الجهل باللغة الذي ليس من أهل اللغة، وهذا خلاف الوجدان، ذاك لا يحصل عنده التبادل. فإذا علة التبادل هو العلم بالوضع، يعني أن التبادل متوقف على العلم بالوضع. التبادل لا يحصل إلا بسبب العلم بالوضع. فالنتيجة أن العلم بالوضع متوقف على التبادل، والتبادل متوقف على العلم بالوضع، وهذا هو الدور المحال. إشكال الدور واضح. يعني للمرة الأخيرة أبين بشكل على أوضح. احنا نقول ان التبادر من التبادر يحصل عندنا علم بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة، عندما نقول التبادر كاشف عن الحقيقة، يعني ان حصول التبادر عندنا وهو انطباق المعنى الى الذهن ينشأ منه اننا نعلم بالوضع بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. المعترض هكذا يقول، يقول أنه أنتم تقولون أن العلم بالوضع ينشأ من التبادر، وأنا أقول أن التبادر نفسه من أين يحصل؟ أي ما هو منشأه؟ ما هو سببه؟ سببه ليس الوضع، يعني أن مجرد أن لفظ موضوع بهذا المعنى ولا نعلم به ليس إلا، وإلا يلزم منه أن الجاهل باللغة يحصل عنده تبادر، وهذا محال بشهادة الوجدان. يقول أن هذا التبادر منشأه وسببه هو العلم بالوضع، ونتيجة أن العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، وهذا هو وهذا معناه توقف الشيء على نفسه، وهو المعبر عنه بالدور، والدور محال. فإذا أن التبادل ليس علامة على الحقيقة، الاعتراف هو هذا على علامية التبادل، أن التبادل يصح أن يصح على مع الحقيقة أو لا. المعترض يقول على يستلزم منه الدور المحال، فإذا التبادر ليس على مع الحقيقة. المصنف يجيب جوابين على هذا الاعتراض. يقول نحن نجيب تارة بالقياس إلى أبناء اللغة، وتارة بالقياس إلى الأجنبي عن اللغة وغير العالم باللغة وبالوضع. يعني مرة نجيب عن مثلا إذا كلامنا في اللغة العربية، نجيب أن بالنسبة إلى ابن اللغة العربية ما هو الجواب، وبالنسبة إلى الأعجمي إذا حصل التبادر من اللغة العربية ما هو الجواب. يقول أما بالقياس إلى أبناء اللغة، إلى العالم باللغة. يقول أن الإنسان عندما يعيش في أمة معينة وبين أبناء لغة واحدة، بلا شك يستعمل الألفاظ المتداولة عند أبناء اللغة، يستعمل الألفاظ المتداولة عند أهل اللغة. فمن كثرة الاستعمالات يحصل في خزانة النفس حفظ لهذه الاستعمالات. يرتكز في ذهن الإنسان في خزانة نفسه مجموعة من الألفاظ والمعاني. طبعا مع مرور الزمن الإنسان لا يلتفت، قد لا يلتفت إلى أن أحيانا لا يلتفت إلى أن هذا اللفظ لذلك المعنى أو بغيره مع مرور الزمن. بعض الألفاظ الإنسان لا يلتفت إلى أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى أو لذلك المعنى أو لذلك المعنى. وعندما يسمع اللفظ رأسا ينسبق إلى ذهنه معنى محدد، معنى معين من دون قرينة، بحيث انطباق المعنى إلى الذهن منشأه هو نفس اللفظ، حاق اللفظ مجرد عن أي قرينة. فعندما ينطبق المعنى إلى الذهن هذا يكشف عنده على أن هذا اللفظ موضوع لعين هذا المعنى الخاص على نحو الحقيقة. فينشأ من التبادر أو ينتج من التبادر علم بالوضع مع الالتفات إلى أن هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى. وهذا العلم الناشئ من التبادر غير ذاك العلم الذي هو منشأ التبادر. الفرق بينهما أن العلم الارتكازي، لاحظ احنا ايش قلنا، اذا حاس الانسان بين الناس بين امة معينة ابناء لغة واحدة يستعمل الالفاظ المتداولة بينهم، مع مرور الزمن ترتكز في حافظة النفس مجموعة من الالفاظ والمعاني، مع مرور الوقت يحصل عنده نوع من الاجمال ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى او لذلك المعنى. يعني لفظ مردد بين معنيين او ثلاثة او اكثر. فعند سماعنا لللفظ يسبق الى الذهن معنى واحد، معنى محدد، معنى مخصص. فعندما ينسبق
المعنى الخاص إلى الذهن، حينئذ نعلم أن هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى وليس لذاك المعنى. فإذا قبل حصول التبادر هناك علم ارتكازي إجمالي، علم مجمل، هناك علم ارتكازي إجمالي ولكنه مجمل غير تفصيلي، غير ملتفت الإنسان إلى أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لذاك بدون التفات. عند الاستعمال عندما نسمع لفظ أسد مثلا رأسا ينسبق إلى الذهن معنى محدد، مثلا هو الحيوان المفترس، فعندما ننظر هذا نلاحظ هذا الانطباق ينكشف عندنا، يعني هذا التبادر هو الذي كشف، ينكشف عندنا أن اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى الذي سبق إلى الذهن. فالذي ينشأ من التبادر معنى تفصيلي بجميع خصوصيات المعنى الذي سبق إلى الذهن. فإذا هنا عندنا علمان، علم ارتكازي إجمالي دون التفات، هذا الذي هو قبل التبادر أو يكون ألة التبادر، والصنف الثاني علم تفصيلي مع الالتفات إلى خصوصيات المعنى، هذا الذي هو ينكشف من التبادر. فإذا بالنتيجة نقول العلم التفصيلي مع الالتفات متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على علم ارتكازي إجمالي من دون التفات. ومن هنا يظهر اختلاف المتوقف والمتوقف عليه، فإن المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي مع الالتفات، علم تفصيلي بأن هذا اللفظ لخصوص هذا المعنى دون غيره. أما العلم المتوقف عليه التبادر فهو علم ارتكازي إجمالي محفوظ في خزانة نفس الإنسان، فهذا المحفوظ في خزانة النفس علم إجمالي مردد دون التفات إلى خصوصيات المعنى. فإذا اختلف المتوقف والمتوقف عليه فيرتفع الدور بهذا الجواب. لاحظ، فإذا عندنا علمان، علم تفصيلي بجميع خصوصيات الوضع مع الالتفات إلى خصوصيات الوضع، هذا متوقف على شنو؟ على التبادر، والتبادر متوقف على علم ارتكازي إجمالي دون التفات. فإذا المتوقف غير المتوقف عليه، المتوقف العلم التفصيلي والمتوقف عليه علم إجمالي ارتكازي من دون التفات. فإذا صار تغير بين المتوقف والمتوقف عليه فيرتفع الدور. هذا الجواب بالقياس إلى العالم باللغة، العالم باللغة اللي من أبناء اللغة. أنا ابن اللغة العربية يحصل عندي انسباق للذهن يكشف عن علم تفصيلي. أما غير أبناء اللغة، الأعجمي إذا سمع لفظ من اللغة العربية نقول أن غير العالم باللغة لا شك أنه لا يحصل عنده التبادل. الجاهل باللغة، الجاهل بالوضع طبعا لا يحصل عنده التبادل. التبادل إنما يحصل عند أهل اللغة. فالجاهل بالوضع يعني الأعجمي مثلا يحصل عنده علم تفصيلي بأن هذا اللفظ موضوع لخصوص هذا المعنى عندما يرى انسباق هذا المعنى في ذهن أبناء اللغة العربية. لاحظ، فالتبادر عند أهل اللغة يفيد علم تفصيلي للجاهل باللغة بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. يعني مثلا الأعجمي يسمع لفظ ماء ويرى أن المتبادر عند أهل اللغة العربية هو هذا السائل البارد بالطبع، السائل المعروف، فيحصل عند الأعجمي علم تفصيلي بأن لفظ الماء موضوع لخصوص هذا المعنى، هذا السائل الشفاف البارد بالطبع. هنا العلم التفصيلي عند الأعجمي متوقف على أي شيء؟ متوقف على تبادل المعنى عند أهل اللغة، يعني عند العالم بالوضع، يعني عند غيره. وتبادل، نقول هذا التبادل عند أهل اللغة ما هو منشأه؟ منشأه هو علمهم بالوضع. التي التبادل هو العلم بالوضع. فالنتيجة نقول أن العلم التفصيلي للأعجمي متوقف على التبادل، ولكن نقول تبادل أهل اللغة، تبادل غيره. وهذا التبادل متوقف على العلم بالوضع، ولكن ليس علمه هو، وإنما علم أهل اللغة بالوضع، يعني علم غيره. فإذا الجاهل بالوضع يحصل عنده علم من التبادر، علم الجاهل بالوضع متوقف على تبادر غيره، وهذا التبادر متوقف على علم غيره، ليس متوقفا على علم نفسه باعتبار أنه أصلا جاهل بأصل الوضع، جاهل باللغة. فهنا أصلا ارتفاع الدور أوضح من الجواب الأول بالنسبة لأبناء اللغة. ارتفاع الدور هنا أوضح بكثير باعتبار أن العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على علم غيره بالوضع مو على علم نفسه. فإذا الجهتين اختلفوا، فصار علم نفسه متوقف على علم غيره، فلا دور. هذا بعد ارتفاع الدور هنا أوضح من الجواب الأول. بعد مو مهم، طالما صار تغير من جهة أن هذا العلم علم غيره مو علم نفسه، إذا ما توقف. هذا علم غيره مغاير ومباين تماما على العلم نفسه، احنا مجرد نثبت التغاير بين المتوقف والمتوقف عليه يكفي في ارتفاع الدور. بعد ما نسلك ما هون أكثر من هذا. نقرأ العبارة، أكو بعض المطالب ربما في قراءة العبارة يقول علامات الحقيقة والمجاز. قد يعلم الإنسان إما من طريق نفس أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة أن لفظ كذا موضوع بمعنى كذا. هذا العالم بالوضع هو واضح. أنا إنسان من علماء اللغة وأعرف بأن هذا لفظ موضوع لهذا المعنى. أو أنا لا، مو من أهل اللغة، مو من علماء اللغة، ولكن قرأت وسمعت وكذا من نفس أهل اللغة أن هذا لفظ موضوع لهذا المعنى. هذا لا كلام فيه ولا كلام لأحد في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. وقد يشك، احنا كلامنا في حالة الشك، العلامات نحتاجها في حالة الشك، وإذا في حالة العلم بعد العلم هو السبب. طيب ما نحتاج احنا من علمنا بالوضع من نعرف ان هذا حقيقة او مجاز. العلامات انما نحتاجها في حالة الشك، انه نشك ان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى او لا. وقد يشك، اولا قال قد يعلم، يقول هذا ما دي كلام واضح. وقد يشك في وضع لفظ المخصوص لمعنى المخصوص، فلا يعلم ان استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة فلا يحتاج الى نص قرينة عليه، ام على سبيل المجاز فيحتاج الى نص القرينة. فإذا لما شك ماذا يصنع؟ الأصوليين ذكروا قالوا أبو علامات، العلامة كاشفة، العلامة كاشفة على أن هذا اللفظ في ذلك المعنى حقيقة أو مجاز. وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه موضوع لذلك المعنى أو غير موضوع، طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. طبعا يذكر علامات كثيرة، لكن أنا الآن تعرف في البحث الأصولي يذكرون عادة ثلاث علامات: التبادر وصحة الحمل والاضطراد. الأولى التبادر، يقول دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب. طبعا دلالة لا بد لها من سبب، وهذا قلنا بحثنا في الدلالة في حقيقة الوضع. دلالة كل لفظ على أي معنى لا بد لها من سبب، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد أمور ثلاثة: المناسبة الذاتية المعبر عنها بالدلالة العقلية، وقد عرفت بطلانها. احنا في كلامنا في حقيقة الوضع، هناك تكلمنا انه لو كان العرقة الذاتية مثل عرقة النار بالإحراق لكان حتى الجال باللغة رأسا يتبادر الى ذهنه، رأسا يعلم بهذا، بينما الجاهل باللغة لا يمكن أن يعرف أن هذا اللفظ ذلك المعنى أو لا. العلاقة بين لفظ ومعنى ليست ذاتية وليست طبيعية، وإنما دلالة وضعية، لأنه لا غيرها، يعني قضية منحصرة. أو العلقة الوضعية أو القرينة الحالية أو المقالية. طبعا العلقة الوضعية معناها إذا كان على نحو الحقيقة، استعمال حقيقة. القرينة الحالية أو المقالية يعني بالنسبة للاستعمال المجازي. ف فإذا علم أن الدلالة مستندة إلى نص اللفظ، إلى خاص اللفظ من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها من جهة العلقة الوضعية. لأن احنا نقول إذا سبق المعنى من نفس اللفظ، طبعا ألقى الذاتية قلنا باطلة، ألقى مستندة إلى دلالة مستندة إلى قرينة، هذا خارج عن صرف الكلام. احنا نفترض أنه من نفس اللفظ وليس من القرينة. فإذا منشأ الانسباق أو التبادل هو شنو؟ الألقى الوضعية. وهذا هو المراد بقولهم التبادل علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادل هو انسباق المعنى من نفس اللفظ، من حاق اللفظ، مجرد عن كل قرينة. فإذا التبادل يكشف عن علمنا بالوضع أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة. هنا يجي اعتراضهم، نكمل العبارة غدا إن شاء الله. الحمد لله. طبعا غدا الحوزوي